هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان اليوم لبنان وغدا فلسطين، نبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. إليكم التساؤلات التالية: عشرون عاما على اندحار قوات الاحتلال من لبنان، ما انعكاسات ذلك اليوم على مستوى محور المقاومة؟ ما الأهمية التاريخية لهذا النصر، وما الذي قدمته المقاومة في لبنان لمعادلة الصراع مع العدو؟ وما الذي تحمله تأكيدات أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بأن موضوع انهيار الكيان ليس إلا مسألة وقت؟ اليوم لبنان وغدا فلسطين، محور حلقتنا لهذا البرنامج من فلسطين اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الكيان الصهيوني سيقهر في أي معركة مقبلة. وخلال مقابلة مع إذاعة النور اللبنانية بمناسبة ذكرى اندحار الاحتلال من جنوب لبنان، قال السيد نصر الله أن الكيان الصهيوني العنصري سيزول ولا إمكانية لبقائه في المنطقة، مؤكدا أن مشهد الصهاينة وهم يعودون إلى البلاد التي أتوا منها هو مشهد قطعي، وأن موضوع انهيار الكيان الصهيوني هي مسألة وقت. هذا وتوجهت الفصائل الفلسطينية بالتهنئة للمقاومة الإسلامية في لبنان في الذكرى العشرين لتحرير جنوب لبنان. وقالت حركة حماس إن دحر الاحتلال من جنوب لبنان ولاحقا من قطاع غزة دليل قاطع على أن استرداد الأرض لن يكون إلا عبر المقاومة، مؤكدا على أهمية تكامل أداء قوى المقاومة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى هزيمة المشروع الصهيوني. حركة الجهاد بدورها قالت أن انتصار المقاومة في لبنان شكل نقطة تحول كبيرة عمقت المأزق الوجودي للكيان الصهيوني. وتوجهت الحركة بالتحية للمقاومة الإسلامية في لبنان وقيادة حزب الله والقوى اللبنانية التي تصطف في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية. من جهتها شددت الجبهة الشعبية على أن الانتصار جنوب لبنان أكد على أن ثنائية المقاومة والتحرير هي المعادلة لكنس الاحتلال، مؤكدة أن الرد على صفقة القرن لن يكون إلا بجبهة مقاومة شاملة في المنطقة. عقدان من الزمن إذن مر على عيد المقاومة والتحرير في لبنان. مستمعينا مستمعاتنا، وصورة الهزيمة الفادحة والثمن الباهظ كانت الخاتمة التي أنهى بها الاحتلال وجوده في لبنان، مع إقراره بأن المقاومة ألحقت أشد الهزائم مرارة بالكيان الصهيوني. قراءة الذكرى العشرين لاندحار قوات الاحتلال من لبنان وتداعيات ذلك على الكيان تأتيكم في سياق تقرير الزميل محمد حجازي.
أقفل الاحتلال في أيار من العام 2000 بوابة الهزيمة خلفه، محاولا التخلص من الكابوس اللبناني الذي لاحق جنوده ومجتمعه على مدى 18 عاما، إلا أن الطريقة المذلة التي فر فيها الصهاينة من لبنان تركت أثرها العميق داخل الكيان العبري بعد أن تلقى الصهاينة أشد الهزائم مرارة في تاريخ وجودهم.
كان ذلك انتصارا عظيما فللمرة الأولى تنسحب إسرائيل تحت النار من دولة عربية. لم يفعل ذلك لا عبد الناصر ولا سادات، لكن حزب الله فعل ذلك.
في نهاية المطاف فسر الانسحاب الإسرائيلي في الشرق الأوسط كضعف، فقد وقف حزب الله وهزم الجيش الإسرائيلي الكبير. قائد فرقة الجليل أبي أيتام قال لي إنها المرة الأولى التي لم نواجه فيها جيشا، إنما منظمة عميقة الإيمان الأيديولوجية، وهذا الإيمان انتصر علينا. وأضاف: لقد كنا أكثر قوة وتكنولوجيا وتطور، لكن ليس بالروح، فقد كانوا أقوى بالروح.
القادة العسكريون الصهاينة عبروا بطرقهم المختلفة عن الشعور بالمهانة والهزيمة التي ترسخت في عقولهم من تلك اللحظات التي خرج فيها جيش العدو مهزوما من جنوب لبنان.
الفشل يتيم، وفي النظر إلى الخلف والمكوث العبثي لسنوات طويلة داخل جنوب لبنان لم يكن حربا ناجحة، لذا من الواضح أن هذا الفشل يتيم، ويجب أن نتعلم من ذلك درسا كبيرا للمستقبل، فالثمن كان باهظا.
لقد ارتكبت هنا أخطاء في عملية اتخاذ القرارات التي رسمت صورة قاسية عن الانسحاب، ومن الخطأ الكبير إبقاء العتاد في الميدان تجنبا لوقوع إصابات، ما أدى لمشهد خطير جدا استوى في وعينا ولا يزال بعد 20 عاما.
الشكل الذي صور في هذا الانسحاب أعتقد أنه تسبب بضرر استراتيجي لدولة إسرائيل، من المحال تجاهل هذا الأمر.
الصورة الأخطر كانت عندما تحطمت أسطورة جيش العدو كجيش لا يقهر، ما ترك تداعيات كبرى على أمن كيان الاحتلال وعرضه لمشاكل استراتيجية خطيرة بعد الانسحاب وفق تطور الأحداث في العقدين الماضيين.
نشكر الزميل محمد الحجازي على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا، وعن قراءتنا للذكرى 20 لاندحار قوات الاحتلال من لبنان. نستضيف في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا فضيلة الشيخ خضر نور الدين، عضو المجلس السياسي لحزب الله. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نعم.
كل عام وأنتم بخير إن شاء الله شيخنا الفاضل. المقاومة في لبنان تحيي هذه الأيام الذكرى 20 لدحر الاحتلال من جنوب لبنان، اليوم ماذا يعني لكم نصر المقاومة في لبنان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحمد لله الذي نصرنا وكان نصرا مؤزرا،
الحمد لله،
لأنه كان فاتحة لانتصارات بعد أن هز مارد المقاومة الإسرائيلي الذي كان لا يقهر فانقهى، فانهز بيت العنكبوت، بل تدمر بيت العنكبوت، وهذا كان إذانا لكل العرب ولكل المسلمين ولكل أحرار العالم الذين لا يقبلون بالظلم وباغتصاب الصهاينة لأرض فلسطين أن هذا الإسرائيلي الذي كان ينتقل من انتصار إلى انتصار في السابق، لا، هذا الجيش يهزم، هذا الجيش ليس كما يصور، هذا الجيش ضعيف جدا، بل معظم جنوده يعيشون الجبن في داخله. وكشف أيضا أنه لم تكن هناك إرادة عربية رسمية حقيقية في مقاتلة الإسرائيلي. يعني أنا أعود بالذاكرة إلى الأربعينات عندما دخلت العمل السياسي، قلت لا أريد أن أكون متوجها باتجاه يعني الخطابات التي كنت أسمعها، رحت أقرأ التاريخ شخصيا وقرأت أكثر من مصدر، فخرجت بالنتيجة مفادها أنه بالأربعينات لو كانت هناك إرادة حقيقية للقتال لما كانت إسرائيل أصلا، وما حصل عبارة عن تمثيلية. النظام العربي الرسمي الذي ركبه الفرنسي والإنجليزي بموجب سايكس بيكو، هذا النظام العربي هو الذي كان ضامن الكيان الإسرائيلي ومانع من أن يجتث هذا الكيان بالبداية، والآن ما نعيشه يكشف ذلك وبوضوح. يعني في السابق لأقول كان تحليلا، الآن هذا التحليل أصبح واقعا، لأننا نرى النظام العربي الرسمي متهافت ويركض لاهثا للحصول على السلام مع هذا الكيان المجرم. بالتالي هذا الانتصار كشف حقيقة كثيرين، وكشف حقيقة الإسرائيلي، وكشف أيضا الرأي العام الدولي، وكشف أيضا التآمر الأوروبي والأمريكي على العرب والمسلمين. نعم.
طيب، هل من معايير جديدة أرساها نصر المقاومة في لبنان على معادلة الصراع مع الاحتلال؟
نعم هذا يمكن أن ندخل من خلاله في بحث يطول. يعني يمكن أن نعمل مبادئ عمل جديدة، مبادئ قتال جديدة، استراتيجية جديدة، تكتيك جديد. لأن كل ما كان قبل 2000 قد بني على باطل، يعني بني على أكذوبات وعلى مسائل غير حقيقية وغير صحيحة. بعد 2000 الإسرائيلي، وقد هذا بدا واضحا في غزة، كم مرة حاول لم يحصل على شيء. في لبنان في 2006 حاول عاد خائبا. يعني 2000 كانت مفصلا وكانت منعطفا، انكشف فيها الإسرائيلي، أخذ فيها العربي نفسا، أخذ فيها الإنسان المسلم نفسا، أخذ كل حر نفسا، بحيث لا هذا الإسرائيلي يهزم، هذا الإسرائيلي ليس قادرا، هذا الإسرائيلي يمكن أن يطرد من هذه المناطق بالكامل. نعم
نعم. طيب ماذا عن عامل الردع الذي أنجزته المقاومة في معادلة الصراع مع العدو، وكيف سينعكس اليوم على أرض الواقع؟
هذا أيضا عنوان آخر. يعني لم تكتف المقاومة بأنها انتصرت وأخرجت الإسرائيلي عام 2000، وأنا أقول يعني أيضا يعني فاتني في البداية، عام 2000 الذي حصل أن الإسرائيلي خرج من أرض لم يستفد من احتلاله على الإطلاق إلا الخسارة والانكسار.
نعم.
يمكن أن يقعين البعض تحجج أن هناك تضبيط للقرار 425، هذا كذب، هذا محض كذب، محض افتراء.
نعم.
الإسرائيلي من سحب من سيناء إلا بعد أن أنهى مصر وكسر أهم دولة عربية في محور الصراع العربي الإسرائيلي.
طيب.
الإسرائيلي من سحب من أرض أصلا إلا بعد يعني الحصول على مكاسب سياسية أكبر.
صحيح.
من امتلاكه للأرض. في لبنان لا، لم يستطع، حاول باتفاق 17 أيار أيام الرئيس أمين جميل السابق، لكنه هذا الاتفاق سقط بسرعة، والمقاومة هي التي أخرجت الإسرائيلي بالقوة بعد أن لم يستطع الإسرائيلي لا حماية جنوده ولا حماية عملائه في المنطقة، فخرج يجر أذيال الخيبة.
طيب
لذلك أقول نعم، لذلك أقول إضافة إلى هذا النصر هناك شيء آخر اسمه معادلات جديدة في الردع. الآن مثلا تصور، لن نتحدث عن لبنان، نتحدث عن غزة. غزة التي هي على المستوى الجغرافي لا شيء.
صحيح.
وتعيش مشاكل ومحاصرة منذ سنوات طوال. ومع ذلك العمل الذي قام به حزب الله من باعتماده على الصواريخ لمواجهة إسرائيل، نحن ليس لدينا طائرات حربية، لكن هذه الصواريخ أوجدت حالة من حالات الهلع عند الإسرائيلي، ويمكن أن يقال أنها وازنت الطيران.
نعم.
فبالتالي اليوم الفلسطيني بامتلاكي بعض الصواريخ يخشى الإسرائيلي من الدخول إلى غزة. أما في لبنان هناك خوف واضح من تصريحات الإسرائيليين الذين دفعوا الأوروبيين ودفعوا الأمريكيين ودفعوا بعض الدول العربية للحديث مع المقاومة في أن تتخلى عن الصواريخ والصواريخ الداخلية بشكل خاص، لأنهم يخشون هذه الصواريخ نعم هي مانع ورادع وقوة رادعة، بل أوجدت حالة من حالات التوازن في الرعب بين الجيش الإسرائيلي وبين المقاومة. نعم.
طيب السيد نصر الله وفي حديثه لإذاعة النور شدد على أن حضور أمريكا المباشر إلى المنطقة، وهو تعبير عن ضعف حلفائها، هو مؤشر قوة لمحور المقاومة.
هذا واضح كان أن الإسرائيلي كان بالنسبة للغرب هو بالأساس اصطنع في المنطقة ليكون قاعدة عسكرية غربية، بناه الفرنسي والإنجليزي ثم ورثه الأمريكي معه ليكون بديلا عن قوات أمريكية أو فرنسية أو إنجليزية موجودة.
نعم.
بحيث تتحقق مصالحهم وتحمى مصالحهم من خلال هذا الكيان، لكن بعد عام 2000 هذا الكيان أصبح بحاجة إلى من يحميه. لذلك كثرت القواعد الغربية من فرنسية وإنجليزية وأمريكية في المنطقة من أفغانستان حتى رأس الخليج حتى سلطنة عمان. هذه يكشف عن أن الإسرائيلي بات بحاجة إلى من يحميه وليس حاميا للمصالح الأمريكية الفرنسية الإنجليزية الغربية.
نعم. طيب على أرضية المعطيات التي تشهدها المنطقة اليوم، هناك صراعات أكثر من ساحة وخطوط مواجهة، هل سيضعف ذلك جبهة المقاومة ويقوي فرص العدو على النيل منها، أم أن وجود قوى محور المقاومة في أكثر من منطقة سيحسم مستقبل الصراع لصالح محور المقاومة؟
نعم أخي حزيزي، الإسرائيلي بعد عام 2006 ومن وراء الأمريكي ومعه الأوروبي ذهبوا إلى اختراع داعش والنصرة التكفيريين، لأنهم عجزوا عن المواجهة في الميدان فدفعوا عن المنطقة من خلال العمل على فتنة مذهبية وبنوا داعش ودعموها والتحالف الذي سمي التحالف الدولي لقتال داعش وفي الواقع التحالف الدولي لدعم داعش ودعم المستوى هذا أيضا صار واضحا نشهده في العراق بشكل خاص ووضوح بالعراق يعني بعد أن كان العراق قد ارتاح من داعش يعني بعد أن هناك كلام على انسحاب أمريكي من العراق جاءوا بداعش مرة أخرى إلى العراق.
نعم فضيلة الشيخ خضر نور الدين شكرا شكرا لكم عضو المجلس السياسي لحزب الله كنتم معنا في هذا اللقاء ألف شكر وتحية لهذا الحضور.
شكرا جزيلا ممنونك حبيبي مع السلامة.
أرضي بالدم انكتب المحتل مهزوم انسحب بالسيف على الصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر.
هدينا المدفع بالدم احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع هدينا المدفع بالدم احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع
على ارض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر
على ارض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر
المقاومة الله يحفظهم المقاومة ما شفت لها الولايات المتحدة ما شفنا حد ناصر للمقاومة ناصر للمقاومة
يا جنوبي لو مهما صار الأرض بتبقى بيبقى الدار بنقاوم فارس مغوار سلاح وبيرق موطن نار
يا جنوبي لو مهما صار الأرض بتبقى بيبقى الدار بنقاوم فارس مغوار سلاح وبيرق موطن نار
على أرض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر
على أرض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر
آويها الحمد لله جزال الهام آويها بوجد المكاومة ما عليك الهام آويها وبدق لقلبك فرحنا بردو هام آويها يا علي
خلقنا الحرية رايت عزتنا وين المحتل ينازلنا منستشهد ما منرضى العار
يشروبي من يوم خلقنا الحرية رايت عزتنا وين المحتل ينازلنا منستشهد ما منرضى العار
على أرض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر
على أرض
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في إطار لقائنا من فلسطين اليوم أيها الأفاضل مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء درب الجهاد والتضحية والفداء إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء
مع الشهداء
لم يكن كغيره من الأطفال فهو الحبيب الذي طال قدومه فقد طرب الجميع لولادته هو البكر لوالده بعد 9 من الإناث ليزداد الشوق والعطش بعد 18 عاما من الانتظار إنه الشهيد الطفل ياسر أمجد أبو النجا ارتقى شهيدا بعد أن اخترقت رصاصة قناص صهيوني حاقد رأسه لتقسمه نصفين خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق خان يونس. للحديث أكثر في هذا السياق تنضم إلينا والدة الشهيد ياسر أبو النجا حاملة معها تفاصيل أكثر عن ياسر الطفل والشهيد. نتعرف عليك.
والدة الشهيد ياسر أبو النجا.
نعم بالتأكيد في البداية نتمنى الرحمة للشهيد ياسر ولجميع الشهداء. يعني كوالدة شهيد حدثينا عن الشهيد ياسر.
بداية ياسر ابن 9 من الخواته، هو الولد الوحيد الكبير من خواته. طبعا تشرف في بيت زي جميع بيوت أهل غزة، في بيت يعني بيت أبوه طبعا مقاوم وتابع للحركة، بس ياسر تربى وكبر تحت الحصار اللي عشنا 12 عام واحنا عايشين في الحصار. قصف البيت بيتنا 3 مرات. كان أحد إشي لياسر هو ركوب الخيل، كان ياسر دايما يحب ركوب الخيل، فكان له حصان مخصص، يعني أخذ دورة سباحة ودورات خيل وأخذ دورة رماية كمان في طلائع التحرير. كان يعني طفل زي بقية الأطفال، يعني تجأ في بلد يعني ايش بيطلع غير طفل، يعني زي المقاومين جميعا. يعني
شو الصفات اللي بتميز فيها الشهيد
ياسر؟ كان يتميز بصفة انه راجل رجولة،
نعم.
كان خدوم، يعني ما بحسه طفل، كان يعني ما شاء الله عليه، احسه مين ما يطلب منه حاجة يلبيها لصغر سنه. يعني بقول لك كل ما لو بدي أوصف ياسر ما بوصفه طفل، ياسر كان راجل.
طيب احكي لنا عن أبرز المواقف اللي يعني اللي لازلت تتذكريها أنت كوالدة شهيد، مواقف عاشها أو عايشتيها أنت مع ياسر.
ياسر في ما بنتسى، والله ما بنتسى، يعني جميع كل شيء يعني بربطني في ياسر وذكريات ياسر. ياسر كان على صار 3 سنوات يعتكف في مسجد في 10 الأواخر آخر رمضان لياسر اللي استشهد فيه، الأيام اللي استشهد فيها. اتصل علي في مكالمة يقول لي كيف حالك يما؟ قلت له حبيبي يما ليش يما تأخرت إلي؟ لقيت 8 أيام ما شفتكاش، تعال على البيت يا ياسر. لو بقول لي لا والله يما مش حقدر، بقدرش أسيب الاعتكاف. لو بقول لي على كل نسبيكي مني، انت ايش اخبارك؟ قلت والله كويس. قال لي ايش بدك تفطر اليوم؟ قلت والله يما عاد اليوم ما فيش عندي حدا وبدي اكل لحالي. يعني لو بقول لي امانة يما ما تفطر بدي فطوري. قلت له اسكت يا ياسر ما تبعتش حاجة، بكفي يما، انت يعني طفل وبدك بتصوم وبتقيم قيام الليل، لا اوعى تبعت. فاجأ في ابوه بعد قبل صلاة العشاء إشي بسيط، دخل أبوه في البيت وجايب لي عشاء. بقول له شو هذا؟ بقول لي هذا من ياسر بعت لك إياه. ساعتها انحرق قلبي بجد، وهو كان عايش والله بكيت يوم. قلت له شو كيف يعني تقدر بهون عليك ياسر؟ كيف بتجيب أكله؟ قال لي والله أنا هيو حملني أمانة وجبت لك إياها. قال لي أمانة يا بودي هذه لأمي، تأثرت فيها كثير وما زالت مأثرة فيها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث حول الشهيد ياسر أبو النجا واستشهاده. من جديد نعود ونرحب بوالدة الشهيد ياسر أبو النجا ونتحدث معها حول استشهاد ياسر. طيب والدة الشهيد ياسر أبو النجا، يعني ياسر كان بيشارك على طول في مسارات العودة؟
والله ياسر كان دائما مشارك دائما دائما. وانا يعني انا كأم ما يعني ما بكذب لو قلت لك في يوم من الايام اللي ما منعته، لعندي اليوم اللي ياسر طلع فيه واستشهد فيه انا كنت حريصه جدا، حتى ابواب البيت سكرتهم بالمفتاح، والله كنت حريصه جدا. ياسر يوم طلع على سيمه العوضه طلع شبد عن السطح، والله يا رب السطح طلع من غير ما يحكي ولا يقول. فدايما كان يروح، كنت اقول له يا ياسر خلاص شدك يما، والله انت ولد صغير يعني، كنت اقول له ما يقول لي بالله تصدقتي شو اللي يعني بدهم يعني مش عارف شو يعني. نعم. تستغرب من موقفه.
نعم. إيه قديش عمره او قديش تاريخ ميلاده؟
ياسر 19/9 عيد ميلاده كمان كم من يوم 2006. نعم. ياسر لما استشهد كان عمره 11 سنة و9 شهور.
طيب شو اللي كان بيدفعه للمشاركة في مسيرات العودة؟
خلاص الولد زي ما حكيت لك يعني ياسر كان الله يرحمه عنده شوية حماس، شوية هيك شوية رجولة مبكرة يعني. قصة مثلا طلائع التحرير اللي كان يشارك فيها دائما، فالولد عنده حب يعني. قبل ما يستشهد بيوم يوم الخميس فواقف بغني يلا امشي معنا على فلسطين، لأنا والله ضحكت يعني بقول له يعني ضل على فلسطين يا ياسر، وبعد اسكت كلهم هاجروا، لا بقول له يا ستي هم بيهاجروا واحنا بنكمل. والله هذا الكلام طلع من ياسر.
طيب والدة الشهيد ياسر يعني حدثينا عن استشهاد ياسر، تاريخ استشهاده وكيف استشهد.
ياسر استشهد في 29/6/2018 كان يوم أليم جدا، إنه ياسر طلع من صلاة من قبل صلاة العصر، طلع من البيت على 4:05 بالظبط. فبعد صلاة العصر جاء أبوه يعني على البيت، أبوه قل لي وين يا وين الولد هذا راح؟ قلت والله ما بعرف يمكن على الباب. هذاك اليوم كنت أنا مريضة مش قادرة، فقال لي أبوه هذا راح، أنا والله سأل عنه ما لقاهوش، فيأس أبوه من الأولاد الجيران صلى المغرب وطلع. فكانت أختي يعني أختي في غزة وجاي علي على الجنوب، فبتقول والله وأنا بالسيارة سامعة بقولوا في شهيد مجهول الهوية، إلا أنا أخذت جوالي يعني بطلع قاعدة بقول يعني شوف يا ويلة يا ويلة عقلب أمه هذا الله يعينها، إلا أنا فجأة بطلع لقيت صوت ياسر بالكفن، أولها ما عرفته، لا بقول يا ويلة شوفوا والله هي يا ويلة الشهيد تبع اليوم كده شفته. بعدين ما عرفت ياسر لأنه كان الكفن مغطى نص وجهه، فلما مشيت شوية بالصور على النت لقيت صورة ياسر بس ما شفت وجهه، شفت ملابسه. يوم عرفته من أوعية كان يعني كان موقف صعب جدا، ما شفت ابني صار يقولوا يعني جريح، يقولوا شهيد، يقولوا مش صرت أقول ابني ما أكل طلب في راسه يعني ابني مستشهد يعني فيش مجال خلص. طلعت على المستشفى يعني لبست وطلعت على المستشفى اجي لقيت ياسر، لقيت المستشفى مليانه ياسر في الثلاجه.
نعم رحمه الله عليه.
يعني لحتى الان مش قادر ولا قادر اتخيل يعني كيف جاتهم الجرأه لطفل صغير يفجر نص راس رايح.
هكذا انتهت حياة ياسر المليئة بالخوف وعدم الاستقرار، حيث الحروب الثلاثة التي عايشها ليرتقي إلى الله شهيدا يشكو قهر المحتل وإجرامه. فهنيئا لك الشهادة يا ياسر، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما طالت عينهم ترنو إليها. شكرا جزيلا لكم. وهكذا كان الشهيد ياسر أبو النجا، هنيئا لك الشهادة يا ياسر.
تدعي الخير يا عين لا تدمعي ودك رفقاء ومحبين رجع الخير يا عين لا تدمعي ودك رفقاء ومحبين رجع الخير يا يما غدري دين وهالشاهين دمات ودين علينا ضحى بدماته بقلوبنا حي رجع الخير يا عين لا تدمعي رقودك تفكاك ومحبين رجع الخير يا عين لا تدمعي رقودك تفكاك ومحبين رجع الخير يا يوم ما زرني دين وهالشهيد
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار
الشاعر طلال بدوان من سكان مدينة غزة عايش كغيره من الشعراء واقع الألم والمرارة التي يعيشها شعبه الفلسطيني بفعل الاحتلال، وهو ما ترك أثره على كتاباته التي تأثرت بهذا الواقع والذي معه زاد من عبء المسؤولية على كاهل الأديب والمثقف لجهة تعزيز ثقافة المقاومة في مواجهة ما يحاول الاحتلال فرضه. للمزيد حول الشاعر وما كتبه نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء الأدبي. نتعرف عليك.
الكاتب والشاعر طلال بدوان من سكان قطاع غزة من مواليد 1980. كانت بدايتي مع الشعر والكتابة منذ المرحلة الثانوية في سن 18.
نعم أستاذ طلال بدوان، يعني ما الذي استهواك نحو كتابة الشعر والقصائد؟
في البداية كانت كتابة الأناشيد الملحنة.
نعم.
كانت في البداية في اللهجة العامية المحكية، ثم تدرجت إلى أن بدأت أكتب باللغة الفصحى.
نعم نعم، لو انتقلنا للسؤال عن ماذا يكتب الشاعر والأديب طلال بدوان؟
هناك مواضيع كثيرة، خصوصا كوني من فلسطين وفي قطاع غزة وفي منطقة محتلة، فبالتأكيد تأثرت كتاباتي بهذا الواقع وهذا الجو السائد من حصار ومن مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية وحروب مرت أيضا على قطاع غزة، فكثير من الكتابات تأثرت من خلال هذا الواقع، جعلتني أكتب أيضا في الجانب الاجتماعي، الكلمة المقاومة، الكلمة المعبرة، الكلمة الذي تمس الجرح الفلسطيني والجرح الإنساني بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد كان هناك كتابات حول هذا الواقع كما تحدثت، كتبت عن الحصار، عن الاحتلال، عن القدس، عن يعني الأسرى، ماذا يعني ممكن أن تحدثنا عن هذه الكتابات؟
هناك تجارب مختلفة، تجارب تخاطب العالم.
نعم.
عن قضيتنا.
نعم.
تجارب تحدث الداخل الفلسطيني، تجارب تحدث العالم الإسلامي، هي خطابات مختلفة، تجارب تتحدث عن الحالة التي عشناها أثناء الحروب الثلاثة التي مرت على قطاع غزة، وكانت أيام صعبة جدا. كانت الكلمة تكتب أثناء قصف الطائرات وأثناء سماع أصوات الأمهات، أمهات الشهداء وهي تصرخ. كانت أيام صعبة جدا، فخرجت الكثير من النصوص.
نعم، يعني ماذا كنت تقول في ظل هذه يعني الأوضاع المتوترة والمليئة بالأشجان والأحزان؟
أنا شخصيا خلال الحرب التي مرت على قطاع غزة كانت تتلمس مشاهد كثيرة ومتنوعة. من هذه المقاطع التي كتبت: تزور المكان، ترمي ما بجعبتها من هدايا، تسكب حليب طفل، تصب على إناء الخوف بعض الرصاص، يخطو الصوت بضع طعنات، تضحك مختبئة بالعلو، تفتح شهية القهوة. من القضايا الأخرى هي قضية ما نعيشه في المخيمات الفلسطينية وحال اللاجئ الفلسطيني، وهو خطاب للعالم بأجمع بنص بعنوان انتظار: يمشط النيل شعر مصر، يعبس المخيم، يلبس برج فرنسا ثوب الزفاف كل عام، يسعل المخيم، يقبل الصباح خد الموناليزا فتثمل، يعطش المخيم، تحتفل الأسماك في الخليج بعيد ميلادها، يبكي المخيم.
نوصل الحديث مع ضيفنا الشاعر طلال بدوان، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بضيفنا الأديب طلال بدوان ونكمل الحديث معه حول الأدب وما كتبه الشاعر. أستاذ طلال بدوان، يعني هذا الواقع الذي يعيشه الأديب والمثقف يفرض عليه نوعا من التحدي في ظل هذه الأوضاع الصعبة والمريرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
يعني هذا الواقع يعني هو واقع بالتأكيد واقع صعب، ولكن لابد أن ننظر أيضا إلى الزهرة التي تنبت من الصخر أو من المعاناة. هذه الزهرة لابد أن نتأملها جيدا، وننظر أيضا إلى المستقبل لكي نستمر، والأمل إن شاء الله بأطفالنا وبجيل القادم كي يسترد الحقوق التي طلبت بقلمه وبشتى أنواع الوسائل المشروعة لنا.
نعم، كيف يمكن تعزيز ثقافة المقاومة في ظل هذا اللغط الحاصل، محاولات الاحتلال المستمرة والمتواصلة لاستباحة الحقوق الفلسطينية؟
المقاومة جردت من معناها الحقيقي إلى معنى آخر هم حاولوا تضليل العالم به، هو أن هذا ما يحدث من مقاومة ومن رفض للاحتلال بكل هذه الوسائل هو إرهاب، ونسوا الصورة الحقيقية أن هناك شعب محتل وأرض محتلة وأراضي مقدسة محتلة منذ أكثر من 50 عاما، والكل يغمض عينيه ولا يكترث لهذه الآلام، وحتى يعني مجرد حجر يلقى أو مجرد تعبير عن رفض هذا يفسر على أنه عداء أو إرهاب، وهي في الحقيقة يعني هذا يعني أي شعب يقع تحت هذه الضغوط وتحت الاحتلال، هذا الاحتلال الذي طال من حق يعني دافع عن نفسه بكل الوسائل.
نعم. أخيرا أستاذ طلال بدوان، يعني ماذا عن جديد ما كتبته في حول الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون؟
هناك نص بعنوان تعب الكلام.
نعم.
تعب الكلام من الكلام، تعب الصراخ، تعبت أناشيد الكفاح، والسلم الورقي أعيته الرياح، من للمعذب غير أنفاس الصباح، من للمعذب غير أنفاس الصباح، تعبت بلابلنا الحبيسة في مآذننا المصابة بالمتى تعبت تردد يا صدى اضرب وحي على السلاح عرب أصابهم القذى لم يسعفوا عرضا ولا أرضا تقيم تحت الخطى من أمهات لا تنام أمم مكسرة الرماح الشبل معضوض وعصفور على سطح البناية بات معقوف الجناح
نعم مستمعين الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، في أمان الله.